أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في بحث اليوم، ولا زال الحديث في الإثبات الوجداني أو الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، وكان الكلام بصورة رئيسة في دليل سيرة عقلائية أو الدليل الناشئ أو المستفاد من انعقاد السيرة العقلائية طبعا بانضمام السكوت. وقلنا دليل السيرة العقلائية وهو أحد قسمي دليل السكوت، لأن السكوت إما يواجه سلوكا خاصا أو يواجه سيرة عقلائية، فالكلام في السلوك الذي يواجه سيرة عقلائية فسميناه بدليل السيرة العقلائية وهو دليل شرعي غير لفظي. فدليل السيرة العقلائية فيه ركنان، الركن الأول هو انعقاد السيرة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم على القضية الفلانية أو على المسألة الفلانية أو على الحكم الفلاني أو على السلوك الفلاني، والركن الثاني هو سكوت المعصوم سلام الله عليه. وقلنا لكي نحرز الدليل، أي لكي نحرز دليل السيرة العقلائية وجدانا، علينا أن نحرز ركني الدليل وجدانا أيضا. فعلينا أولا أن نحرز انعقاد السيرة العقلائية، علينا أن نحرز انعقاد السيرة العقلائية، علينا أن نحرز وجدانا انعقاد السيرة العقلائية على الحكم الفلاني أو على السلوك الفلاني، وبعد ذلك علينا أن نحرز وجدانا سكوت المعصوم سلام الله عليه. إحراز السيرة العقلائية وجدانا تحدثنا عنه وذكرنا عدة طرق، ذكر السيد 7-5 طرق ونحن فصلنا فيها وبينا 7 طرق كما شرحناها. إذن أثبتنا الركن الأول وجدانا، اليوم نتحدث عن إثبات الركن الثاني وجدانا، إثبات سكوت المعصوم وجدانا. وبعد إثبات الركن الثاني وجدانا يتحقق الإثبات الوجداني لدليل السيرة العقلائية. لماذا؟ لأننا نقول بهذا المعنى، نقول يتحقق الثبوت الوجداني لدليل السيرة العقلائية لتحقق الثبوت الوجداني والإحراز الوجداني لركني الدليل. بعد أن ننتهي من بحث اليوم يكون عندي الإحراز الوجداني للدليل لإحراز الركنين. فالكلام اليوم في إحراز الركن الثاني وجدانا، أي في الإحراز الوجداني لسكوت المعصوم سلام الله عليه. وعادة في البحوث أو لنقول نحن في هذه المرحلة ندخل في البحث بتسجيل الإشكال الذي يسجل عادة في مثل هذا المقام أو في هذا البحث. فالإشكال يشير إلى أن الذي يمكن أن يثبت والذي يمكن أن نثبته هو عدم وجود الدليل أو عدم وجود الردع من المعصوم سلام الله عليه فيما بين أيدينا من أدلة، لكن هذا لا يدل على أن الدليل لم يصدر فعلا من المعصوم، ونحن نريد أن نثبت أن الدليل في ذلك الوقت وفي تلك الفترة لم يصدر فعلا من المعصوم. الآن نبحث بين الروايات وما وصل إلينا لا نجد الدليل، هذا ممكن، لكن هذا لا يثبت أن الدليل لم يصدر أصلا بتعبيرات مختلفة، مجرد التقريب ومجرد تقريب بعض العبارات في بعض الكتب الأصولية أو في موارد أخرى نستفيد منها. نقول عدم الإثبات، لو صح التعبير، عدم الإثبات لا يدل على عدم الثبوت. نحن لم نجد، فعدم الوجدان، هكذا نحن نريد أن نقرب المعنى فنبين ما نريد ولا مشاحة في الاصطلاح. نقول عدم الوجدان نبحث فلا نجد، فنقول عدم وجداننا للدليل، عدم الوجدان للدليل لا يدل على عدم الوجود، على عدم وجود الدليل أصلا، على عدم وجود الدليل في عالم الثبوت، على عدم صدور الدليل من المعصوم، والكلام في الردع. فنقول عدم إثبات الردع من المعصوم لا يدل على عدم ثبوت الردع في الواقع، ولا يدل على عدم صدور الردع من المعصوم سلام الله عليه. عدم وجدان الردع بين فيما بين الروايات التي وصلت إلينا لا يدل على عدم صدور الردع من المعصوم سلام الله عليه. فممكن أن يكون قد صدر الردع ولكنه لم يصل إلينا. وهذا ندخل للبحث بهذا الإشكال فندفع الإشكال. نقول لدفع الإشكال، لدفع الإشكال علينا أن نطرح عدة مقدمات. المقدمة الأولى وهي قضية شرطية، هذه القضية قضية المفروض تكون مسلمة ونسلم بها. نقول مع التسليم بهذه المقدمة، أو نقول تثبت المقدمة الفلانية أو القضية الشرطية الفلانية التي سنشير إليها. كيف تثبت وما هو الدليل على ثبوت هذه القضية؟ أيضا سنبين هذا بعد ذلك، لكن بعد التسليم بثبوت هذه القضية. القضية الشرطية ماذا تشير؟ تشير إلى أنه لو كان الردع القضية الشرطية تشير إلى أنه لو كان الردع قد صدر من المعصوم سلام الله عليه لوصل إلينا. لو كان قد ردع المعصوم سلام الله عليه لوصل إلينا. كيف تثبت هذه؟ سنشير إليها. لكن نقول المقدمة الأولى هو ثبوت هذه القضية الشرطية، وهي لو كان قد ردع المعصوم سلام الله عليه، لو كان قد صدر الردع لوصل إلينا. مقدم تالي، لو كان قد ردع صدور الردع يستلزم الوصول. مقدم تالي، إذا صدر الردع فإنه يصل إلينا. مقدم وتالي. فنقول إذا أثبتنا بطلان التالي يثبت المقدم، إذا أثبتنا بطلان اللازم يبطل الملزوم. فإذا أبطلنا التالي أي أبطلنا الوصول وأثبتنا عدم الوصول، هذا التالي نقول لو وصل إلينا أثبتنا عدم الوصول، أثبتنا عدم بطلان التالي، يثبت المقدم. يثبت المقدم ما هو كان؟ كان لو كان قد ردع، أي ردع، إذا ردع المعصوم عن السيرة لو وصل إلينا. عدم الوصول نفي التالي، ينفي المقدم، إذن عدم الردع، يثبت عدم الردع. فمع عدم الوصول يثبت عدم الردع، وإذا بطل التالي بطل المقدم، والتالي باطل لأنه لم يصل إلينا الرد، إذن المقدم باطل، فيثبت أن المعصوم عليه السلام لم يرجع ولم يهنى عن السيرة. هذا لدفع الإشكال. لكن يبقى الإشكال في أن هذه القضية الشرطية كيف تثبت؟ فهذه تحتاج إلى معلومة قبلية حتى نثبت هذه القضية الشرطية، وهي كانت المقدمة الأولى في هذا الدفع وفي هذا الاستدلال للدفع على الإشكال ولإثبات عدم الصدور. فنقول بأن القضية الشرطية حتى تثبت، أو ما هو الوجه في إثبات هذه، نقول أن الرد عن سيرة عقلائية، وكل هذه مقدمات تعتبر مقدمات وجدانية لو صح التعبير، لا تحتاج إلى فكر ونظر، أو ممكن على أقل تقدير بالتفاتات بسيطة وبنظرة بسيطة وتدقيق بسيط تحصل عندك الدرجة التصديقية اليقينية الوجدانية بما يقال وما يطرح. نقول إن الرد عن سيرة عقلائية مستحكمة، سيرة عقلائية عامة مستحكمة عند الناس، لا يتحقق أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بردع واحد ولا بردعين ولا بثلاثة، يتناسب الردع مع حجم السيرة ومع حجم الانعقاد عليها وعمق الانعقاد عليها. إذن له علاقة بحجم السيرة، له علاقة بحجم المسألة أيضا، بنوع المسألة، بعمق المسألة كما بينا هناك في السيرة. فقلنا نقول إن الرد كأنما أيضا إثبات القضية الشرطية، نطرح القضية أو المسألة أو البرهان أو البيان بعدة مقدمات. فالمقدمة الأولى أن الرد عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة وبصورة حقيقية وبصورة فعلية، لا يتحقق بمجرد نهي واحد أو نهيين أو ثلاث، يحتاج إلى كم من الروايات ومن النواهي يتناسب مع حجم هذه السيرة ومع انعقاد هذه السيرة لو لم يرد الشارع هذه السيرة المستحكمة. لأن الشارع عندما ينهى عن شيء مرة وثانية وثالثة ورابعة، والناس بطبيعتها تستكل ذلك السلوك وتسير في تلك السيرة المستحكمة كما بينا حسب الفرض، فخلاف هذا الشيء عندما تسمع الخلاف، فالنهي عندما يصدر وينقل النهي من الإمام سلام الله عليه إلى الناس من خلال الوسطاء، من خلال الرواة، من خلال الثقات، أيضا يستلزم الكثير من التشكيكات عند الآخرين، فيذهب الكثير من الناس للسؤال، فالنواهي تولد أسئلة وأجوبة جديدة، فتكثر الأسئلة والأجوبة في هذا المقام، فتكثر النواهي مرة أخرى للتذكير عندما يعلم المقابل ويعلم الحكيم بأن هذه القضية سببت كثير من الإشكالات ومن الاستفهامات، وصارت الأسئلة متكثرة وتتكثر وتكثر تجاه هذا، فيبادر الحكيم، يبادر العاقل، يبادر الموجه، وبادر الشارع أيضا لتكرار النواهي حتى أيضا يوفر على الناس السؤال، وحتى يبين المسألة ويدفع أي إشكال ممكن أن يحصل. فإذا النواهي تولد أسئلة وأجوبة، والأسئلة والأجوبة أيضا تولد نواهي، تولد نواهن إضافية أيضا في المقام. إذن وعليه يجب أن يتناسب حجم الرد. إذن الرد نقول أولا أن الرد عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، وعليه يجب أن يتناسب حجم الرد مع قوة السيرة وترسخ السيرة، مع قوة السيرة وترسخها. ثالثا، إذن الرد يجب أن يتمثل في نواهن كثيرة تتناسب مع السيرة ومع استحكام السيرة وترسخ السيرة. رابعا، ومن الواضح أن هذه النواهي الكثيرة بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها من نواهن، قلنا لأنها تلفت إلى الناس، تلفت الناس إلى السؤال، لأن القضية خلاف السجية لو صح التعبير، خلاف السلوك، خلاف السير العام، فهذا يدفع الكثير من الناس للسؤال والاستفهام عن هذه القضية، ويدفع الكثير للتأكد مما صدر، فيدفع الرواة إلى أن يسألوا مرة ثانية، ويدفع الناس للسؤال من الرواة أو من معصومين سلام الله عليهم، فتتولد نواهٍ كثيرة من خلال الجواب، وفي الجواب يكون النهي، وأيضا من خلال مبادرة المعصومين سلام الله عليهم للنهي في هذه القضية، ومن خلال مبادرة الفقهاء في تلك الفترة أو الرواة للنهي في هذه القضية. ومن الواضح أن هذه النواهي الكثيرة بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها من نواهن، لأنها تلفت الرواة إلى السؤال. المقدمة الأخرى نقول، وهذا يعني تكثر الأسئلة والأجوبة. والأخرى، المقدمة الأخرى السادسة لو صح التعبير، نعم السادسة، والدواعي يقول، وهذا الخامسة كانت، خامسة لو صح التعبير، وهذا يعني تكثر الأسئلة والأجوبة. والسادسة ماذا تشير المقدمة؟ تقول لا يوجد داعي لإخفاء مثل هذا الأمر، ولا يوجد مبرر للإخفاء، ولا يوجد مبرر لعدم تدوين مثل هذه الروايات، ولا يوجد مبرر لعدم النقل مثل هذا، والنتيجة لو صح التعبير كل شيء، لا يوجد مبرر لعدم وصول هذه الروايات إلينا، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، ولا يوجد ما يمنع ذلك، إذا يكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء من هذه النواهي الكثيرة، وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي يتناسب مع السيرة، يصل لنقل نهي واحد أو ثاني، قلنا هذا لا يتناسب مع ترسخ السيرة وعمق السيرة، وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفرضه الظروف التي أشرنا إليها، نستكشف عدم صدور الردع من الشارع، وهذا أيضا متمم لما طرحناه للردع على صاحب تلك النظرية وكيف بينا هناك وانعقاد السيرة. هنا نقول يأتي بضابطة أو يأتي بقول أو يأتي برواية أو يأتي بآية، أيضا يستعمل الظهور، يستعمل المعنى المجازي، يستعمل التأويل، يستعمل الاستحسان كيف ما يشاء، واستحسانات ضعيفة جدا، وارجعوا إلى ما صدرت من بحوث وستجدون حقيقة الأمر. وهو كلامه يحتاج إلى ضابطة وإلى بيان، فينتخب كما يعني يشير إلى هذا المعنى القرآن، يأخذ المتشابه ويخدم به ما يريد من مصلحة خاصة ومن توجه خاص. وبالرغم من هذا قلنا هذا الشيء أيضا مردود وأبطلناه كما بينا في البحث وخلال البحوث التي صدرت. فإذا نقول انعقاد السيرة بهذه الصورة وترسخ السيرة والسلوك على هذا الأمر يحتاج إلى نواهن، ومع عدم وجود نواهن مناسبة مع حجم السيرة وترسخ السيرة فيدل أنه لم يصدر الردع بهذا الخصوص. وفي حال عدم وصول شيء بالقدر الذي تفرضه الظروف التي أشرنا إليها نستكشف عدم صدور الردع، وبهذا يثبت بعد أن أثبتنا نقول هذا الكلام الذي هنا طرحناه مقدمة سابعة وثامنة لكي نثبت الشرطية، والشرطية إذا تثبت الشرطية وهي كانت المقدمة الأولى في الدفع لدفع الإشكال، أنه لو كان قد ردع المعصوم عليه السلام عن السيرة لوصل إلينا، ولو أثبتنا عدم الوصول إذا تثبت السيرة، ما دام لم يصل إلينا إذن تثبت السيرة، وإذا بطل التالي بطل المقدم والتالي باطل لأنه لم يصل إلينا الرد، إذن المقدم باطل، فيثبت أن المعصوم عليه السلام لم يردع عن أو ولم ينهى عن السيرة. إذن أثبتنا أن الإمام سلام الله عليه لم يردع لم ينهى عن السيرة، إذن أثبتنا السكوت وجدانا، وقبلها في البحث السابق أو البحوث السابقة أثبتنا السيرة وجدانا، إذن تحقق الركنان وجدانا، أثبتنا وأحرزنا الركنين وجدانا، الركن الأول أثبتنا وأحرزنا وجدانا ثبوت السيرة المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم على المسألة الفلانية أو القضية الفلانية، وأثبتنا سكوت المعصوم سلام الله عليه وجدانا على أو عن تلك القضية وعن تلك السيرة. إذن يثبت الدليل وجدانا، أي دليل يثبت وجدانا؟ يثبت دليل السيرة العقلائية وجدانا، أي أثبتنا وأحرزنا الدليل غير اللفظي وجدانا. هذه أحد تطبيقات الإحراز للدليل غير اللفظي وجدانا، وهو كان في المقام دليل السيرة العقلائية. هذا بالنسبة إلى سكوت المعصوم، انتهينا منه. بعد ذلك يأتي إلى موضوع، يقول الكلام كان في درجة الوثوق في وسائل، الكلام كان في وسائل الإحراز الوجداني، وبعد ذلك سيأتي البحث إن شاء الله بعد أن انتهى من بحث اليوم إذا بقيت الحياة وأكملنا، وكانت وسائل التسجيل كما عانينا في الفترة السابقة ونسجل ويفشل ونسجل ويفشل ونسجل ويفشل وتكررت القضية لمرات عديدة. نسأل الله تعالى أن تتم هذه المحاضرة بصورة صحيحة، إضافة إلى مشاكل كما تعلمون التي يعاني منها الجميع من أبناء هذا الشعب الجريح، وعلى رأسها قضية الكهرباء كما يسمى. إذن الآن عندما تحدثنا وبينا في بداية الحديث عن وسائل الإحراز الوجداني قلنا نستفيد منها اليقين القطع العلم، هنا يدخل في درجة الكشف. نحن قلنا إحراز وجداني هذه الوسيلة تكشف عن كما في حساب الاحتمالات، كما بينا هناك بحساب الاحتمال نستكشف الدليل باليقين، كيف نحصل على اليقين؟ تراكم الصدق وتراكم درجة الصدق وتناقص وتضاءل درجة النفي إلى أن تصل إلى درجة من الضآلة القصوى لو صح التعبير، وإلى درجة ضئيلة جدا بحيث تهمل من قبل الفكر ومن الذهن البشري، فتكون بحكم الصفر وتكون بحكم العدم واقعا وعمليا، فتكتمل درجة الصدق هناك وتكون بدرجة اليقين، فيكون الكشف بدرجة اليقين. هذا الكلام كان بصورة عامة، لكن يقول الوسائل الوجدانية التي لا تحتاج إلى فكر ونظر ليس دائما تعطي أو تصل إلى درجة اليقين. نحن الآن تحدثنا عن درجة اليقين، واليقين والقطع هو حجة فلا يحتاج إلى دليل على حجيته. هذه القضية انتهينا منها. لكن نقول لو أحرزنا بالوسائل الوجدانية، لو أحرزنا الدليل بدرجة دون اليقين، ولو صح التعبير في النسب أو في الأرقام أو في الأعداد، لو صح التعبير، لو أعطينا نسبة نقول لها حصل اليقين أو حصل التصديق بدرجة 100% فحصلنا على اليقين القطع العلم. لو حصلنا على تصديق في قضية بنسبة 90% إلى 99 إلى ما قبل 100 بقليل من 90 إلى ما قبل 100 لو صح التعبير، نقول أي من 90% إلى أقل من 100 بقليل بالمئة أيضا، نقول هذا يسمى بالاطمئنان. فالاطمئنان بصورة عامة هو إحراز يؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة، ظن كبير يقابله ظن أصغر، قيمة احتمالية كبيرة مع قيمة احتمالية صغيرة لا تصل إلى درجة الصفر كما كانت في اليقين وفي القطع. فهنا أحصل على 90% درجة تصديقية فيبقى 10% درجة تشكيكية لو صح التعبير، أو تكذيبية أو نفي أو عدم ثبوت أو كذب. ومرة أخرى أحصل على درجة تصديقية ودرجة ظن، لكن في المقابل أيضا يوجد درجة من الظن أيضا كبيرة نسبيا لو صح التعبير، ليست بذلك الضآلة في الاطمئنان، لأننا قلنا بأن النتيجة هي عبارة مجموع هذا وهذا من درجات الكشف لو صح التعبير، هي عبارة عن واحد، درجة التصديق بثبوت القضية والتصديق بخلاف القضية، الكشف بالثبوت والكشف بالنفي. عندما نقول هذه 90% وهذه 10%، نحن هذه أي جانب صدق القضية يكشف ثبوت القضية ب90% وهذا يكشف عدم ثبوت القضية ب10%. لاحظ هذه، علينا أن نلتفت إلى هذه. فدائما المجموع هو واحد، 90% تضاف إلى 10% يكون المجموع 100%، أي عبارة عن واحد. فإذا حصلنا على 100% فهو إحراز، إذا أحرزنا أي إذا أدت وسيلة الإحراز الوجداني إلى القطع بالدليل الشرعي إلى الحصول على 100% فهو إحراز يقيني، وهو حجة بحجية اليقين بحجية القطع والعلم. وإذا كان أو حصلنا على إحراز يؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن يناظر هذه القيمة وتناظر هذه القيمة في الطرف المقابل أيضا قيمة احتمالية لا بأس بها، أيضا معتد بها غير مهملة لا واقعا ولا عمليا، ومثل هذه القيمة الاحتمالية عندي قيمة احتمالية كبيرة وقيمة احتمالية مقابلة أيضا معتد بها غير مهملة لا عمليا ولا واقعيا، فأيضا هذه تسمى بالظن، والإحراز يسمى بالإحراز الظني. فالقيمة الاحتمالية الكبيرة هنا تسمى بالظن، والإحراز يسمى بالإحراز الظني. إذن عندي إحراز يقيني أحصل على درجة من الكشف لو صح التعبير 100%، وإحراز ظني أحصل على درجة من التصديق أو من الكشف لنقل عبارة عن 60%، وبالمقابل سيكون 40% أو سيكون الاحتمال أو القيمة ستكون 40%. هذا هو الإحراز الظني. والإحراز اليقيني قلنا حجة لحجية القطع ولحجية اليقين، والإحراز الظني ليس بحجة كما بينا، يحتاج إلى قيام الدليل الشرعي على حجيته فتكون حجيته تعبدية لو صح التعبير، وهذا ويكون الإحراز تعبدي، ويأتي الكلام عنه في البحث القادم إن شاء الله. والنوع الثالث أو القسم الثالث من الإحراز هو الإحراز المؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف الآخر أيضا قيمة احتمالية، لكن ليست قبيلة كبيرة أو ليست معتدا بها، وإنما قيمة احتمالية ضئيلة جدا لكنها لا تصل إلى تلك الدرجة التي تهمل من قبل الذهن البشري كما كانت في القطع واليقين، أكبر من تلك وأصغر من المعتد بها. إذن عندي ظن وعندي مقابل هذا الظن يوجد قيمة احتمالية ضئيلة جدا لكنها ليست بتلك الدرجة التي تهمل واقعا وعملا وعمليا، واقعيا وعمليا لا تهمل واقعيا وعمليا، يعني ليست بتلك الدرجة التي تهمل واقعيا وعمليا. هذه القيمة الاحتمالية تسمى بالاطمئنان، تلك القيمة الاحتمالية كانت بالظن والقبل كانت باليقين، وهذا الإحراز يسمى الإحراز الإطمئناني. إذن الإحراز اليقيني هذا أولا، يعني وسائل الإحراز الوجدانية التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال يكون فيها أو تكون فيها درجة الإحراز مختلفة، مرة تكون درجة الإحراز يقينية الكشف تام، ومرة درجة الإحراز ظنية بحيث يوجد عندي نسبة وعندي قيمة احتمالية وفي المقابل يوجد قيمة احتمالية معتد بها، والثالث الإحراز الاطمئناني. إذن عندي إحراز يقيني وإحراز ظني وإحراز اطمئناني، وقلنا بأن الإحراز اليقيني إذا أدت وسيلة الإحراز الوجداني إلى القطع بالدليل الشرعي فالإحراز حجة، قلنا إذا أدت وسيلة الإحراز الوجداني إلى القطع بالدليل الشرعي فهو إحراز يقيني، والإحراز هنا هو حجة لحجية القطع تطبيقا لحجية القطع. والقسم الثاني هو الإحراز الظني، هو إحراز أو هو الإحراز المؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها، تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها، والقيمة الاحتمالية الكبيرة هنا تسمى بالظن، وهناك كانت اليقين قبل قليل في الإحراز اليقيني. والإحراز الظني وهذا نسميه بالإحراز الظني، والإحراز الظني ليس بحجة، نعم إذا قام دليل شرعي على حجيته على التعبد به دخل في وسائل الإحراز التعبدي لا يدخل في وسائل الإحراز الوجداني. لاحظ هذه القضية، نقول دخل باعتبار بلحظ حجيته، نقول دخل في وسائل الإحراز التعبدي وهو من الإحرازات الوجدانية، إحراز ظني من الإحراز الوجداني، لكن بالنظر إلى حجيته بالنظر إلى التنجيز والتعذير فيكون من وسائل الإحراز الوجداني. والقسم الآخر هو الإحراز الإطمئناني، وهو الإحراز المؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا ولكن قلنا ليست بتلك الضالة التي تهمل واقعا وعمليا، والقيمة الاحتمالية الكبيرة تسمى بالإطمئنان، والإحراز يسمى بالإحراز الإطمئناني. ما هي الأقوال في الإحراز الإطمئناني؟ هل هو حجة أو لا؟ يوجد قولان، قول يقول بأن الإحراز الإطمئناني حجة، لماذا؟ يقول حجيته ذاتية كحجية القطع، وعندما نقول حجة أي منجز ومعذر لا ننسى الحجية في الأصول هي التنجيز والتعليل. فالقول الأول أن الحجية أن حجية الإطمئنان ذاتية كحجية القطع، أي ماذا نقصد؟ نقصد الإطمئنان منجز والإطمئنان معذر. ماذا نقصد بالإطمئنان منجز حتى نتذكر ما أشرنا إليه في القطع سابقا؟ ماذا نقصد بالإطمئنان منجز؟ أن حق الطاعة الثابت عقلا لا ننسى هذه المعاني، نقصد بالإطمئنان منجز أن حق الطاعة الثابت عقلا يشمل حق الطاعة، يجب الامتثال يجب الطاعة، يشمل الاطمئنان لا ننسى حق الطاعة وجوب العقل بحكم العقل بوجوب الامتثال وبوجوب الطاعة وعدم المخالفة. فنقصد بالاطمئنان منجز أي أن حق الطاعة الثابت عقلين يشمل الاطمئنان بالتكليف كما يشمل القطع بالتكليف. وماذا نقصد بالاطمئنان معذر؟ نقصد أن حق الطاعة الثابت عقلين لا يشمل الاطمئنان بعدم التكليف كما لا يشمل الاطمئنان كما لا يشمل القطع بعدم التكليف. واضحة هذه القضية؟ إذن التنجيز هو أن حق الطاعة يشمل أن نقول القطع منجز أي حق الطاعة يشمل القطع بالتكليف أي يجب الامتثال ويستحق العقوبة لو ترك. وكذلك الاطمئنان فيكون الاطمئنان منجز أي أن حق الطاعة يشمل الاطمئنان بالتكليف فيجب الامتثال ولا يجب الترك ويستحق العقوبة لو خالف. والقطع معذر نقصد أن حق الطاعة لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف فيكون القطع بعدم التكليف معذرا فلا يجب عليه امتثال ولو ترك وتبين الخلاف لا يستحق العقوبة. وكذلك في الاطمئنان لو اطمئن بعدم التكليف نقول الاطمئنان معذر أي أن حق الطاعة الثابت عقلا لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف أي لا يجب عليه الامتثال أي يجوز له الترك ولو ترك وتبين الخلاف فهو معذور ولا يحق للمولى معاقبة هذا الشخص. إذن القول الأول حجية الاطمئنان ذاتية قال بأن حجية الاطمئنان ذاتية كحجية القدر. هذا القول الأول لا نريد أن ندخل بتفصيل النقاش والنقاش هناك كما بينا في البحوث السابقة وأشرنا إليها على نحو الإجمال أو نستطيع أن نستفيد بعض النقاشات من هناك. والآن نقول إن تم هذا القول بأن حجية الاطمئنان ذاتية فهو منجز ومعذر فلا نحتاج إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان فيكون الاطمئنان حجة كما أن القطع حجة. يبقى الفرق بين الاطمئنان والقطع. نحن هنا قلنا كل احتمال هو منجز كما بينا في على مسلك حق الطاعة. والفرق بين الاطمئنان والقطع هو ما هو يبقى الفرق كما هناك الفرق بين قلنا القطع ينجز والاحتمال ينجز. ما هو الفرق بين القطع والاحتمال؟ أن الشارع لا يمكن أن ينهى عن لا يمكن أن يرجع عن القطع وفي المقابل يمكنه الردع عن الاحتمال أي عن هناك لا يمكن أن يرجع عن التكليف المقطوع به وأيضا لا يمكن أن وهنا يمكن أن يرجع عن التكليف المحتمل. وفي الاطمئنان أيضا إذا كان كالقطع قلنا هو حجة منجز ومعذر لكن يدخل الاطمئنان تحت مصادق لو صح التعبير الاحتمال فيكون مقابل القطع. فيكون في القطع الفرق بين الاطمئنان والقطع أن القطع لا يمكن الردع عنه أما الاطمئنان فيمكن الردع عنه. فالفرق بين الاطمئنان والقطع هو أن الشارع يمكنه الردع عن العمل بالاطمئنان ولا يمكنه الردع عن العمل بالقطع. يمكنه الردع عن العمل بالاطمئنان ولا يمكنه الردع عن العمل بالقطع. هذا القول الأول انتهينا قالوا بأن الاطمئنان حجة كحجية القطع فحجته ذاتية. القول الثاني يقول لا الاطمئنان ليس بحجة وهو يدخل في أقسام الظن بصورة عامة فحجيته بهذا اللحاظ ليست حجية ذاتية كالقطع. فإذا لم يكن أو لم تكن حجيته ذاتية فيحتاج إلى إثبات الحجية. فمن أين نأتي ونحن في الأحكام الشرعية ولا يمكن لأي جهة أن تجعل القطع حجة إلا إذا كان الجاعل هو الشارع. فالإطمئنان لا يكون حجة إلا بتعبد شرعي على حجيته، يعني أن يعني القول الثاني يعتمد على أي شيء، على إبطال القول الأول وإثبات بأن الإطمئنان ليس بحجة، أي أن الإطمئنان ليست حجيته ذاتية، فيأتي يقول هو بالرغم من عدم حجيته الذاتية فهو حجة، فكيف حجة؟ يقول حجيته تعبدا تثبت. ما هو دليلك على أن الإطمئنان حجة؟ يقول والدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان والدليل على حجية الإطمئنان التعبدية هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت التي تحدثنا عنها قبل قليل، لاحظ أخر هذا حتى تبين هذه القضية. كيف نثبت أن الإطمئنان حجة؟ علينا أن نثبت أن السيرة التفت إلى هذه، علينا كيف نثبت الإطمئنان حجة؟ علينا أن نثبت حجية هذا الدليل غير الشرعي. كيف نثبت هذا؟ بأن الإطمئنان حجة من قبل الشارع ومن الشارع المقدس. علينا أن نثبت ركني الدليل وهو السيرة، أيضا سنثبته طبعا. كيف تثبت الإطمئنان حجة؟ تقول أثبته بدليل، أثبته بدليل شرعي غير لفظي وهو دليل السيرة العقلائية. نقول لك دليل السيرة العقلائية، هذا تطبيق للكلام قبل قليل، نقول أن دليل السيرة العقلائية فيه ركنان، فعليك أن تثبت الركن الأول وجدانا وتثبت الركن الثاني وجدانا، أي عليك أن تثبت أن السيرة منعقدة في زمن المعصومين على هذه المسألة وعلى حجية الإطمئنان والعمل به وعلى تنجيزه وتعذيره وانعقاد السيرة على هذا، عليك أن تثبت هذا وجدانا، وبعد ذلك تثبت السكوت وعدم الرد وجدانا. لاحظ، إذن والدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت، أي الدليل عليه هو دليل السيرة العقلائية الذي فيه ركنان، السيرة المعاصرة أو انعقاد السيرة المعاصرة، والركن الثاني هو سكوت المعصوم عليه السلام. فعلينا أن نثبت الركن الأول وجدانا والركن الثاني وجدانا. هذا أيضا سيأتي بعض الكلام أيضا والتطبيقات في البحث القادم إن شاء الله في وسائل الإحراز التعبدي. هذا الكلام بصورة عامة، نريد أن نشير إلى شيء. أنا أسأل، أقول الآن أنا أريد أن أثبت الإطمئنان، أريد أن أثبت هل الإطمئنان حجة أو لا. فالآن أقول علي أن أحرز وجدانا الركن الأول وعلي أن أحرز وجدانا الركن الثاني، هذا في دليل السيرة، أي علي أن أحرز دليل السيرة وجدانا، وبإحراز دليل السيرة الدال على حجية الإطمئنان. الآن أقول أيضا أنا الكلام عندما تحدث في الإحراز الوجداني، الإحراز الوجداني فيه درجة يقين، أي فيه إحراز يقيني وإحراز إطمئناني وإحراز ظني، هل يصح أن أثبت حجية الإطمئنان بالإحراز الظني؟ طبعا تقول لا يمكن، كيف أثبت الإحراز الإطمئناني الذي هو أعلى درجة من الظن بالظن لأتمسك مباشرة بالإطمئنان؟ أثبت الأقوى بالأضعف لو صح التعبير بالدرجة كما هنا بينا. الآن هل يمكن أن أثبت الإطمئنان بالإطمئنان، أثبت حجية الإطمئنان بالإطمئنان، أي أثبت الإحراز الإطمئناني للركن الأول والإحراز الإطمئناني للركن الثاني، أو الإحراز الإطمئناني للركن الأول والوجداني واليقين الثاني، أو اليقين الأول والإطمئنان الثاني، المهم يوجد إحراز إطمئناني إما للركنين أو لأحد الركنين، فهل يمكن بهذا أن أثبت حجية الإطمئنان؟ نقول غير ممكن. إثبات الإطمئنان بالإطمئنان غير ممكن، إثبات حجية الإطمئنان بالإطمئنان غير ممكن، لأن الإطمئنان الذي أريد أن أثبت به يجب أن يكون حجة أولا حتى أثبت به حجية الثاني. إذن لا يكفي الإطمئنان بالركنين أو الإطمئنان بأحد الركنين في دليل السيرة العقلائية لأن يكون من لأي لكي نثبت به حجية الاطمئنان، لأنه يكون من الاستدلال على حجية الاطمئنان وهذا غير صحيح. نقرأ إن شاء الله ونشير إلى بعض الأمور التي مرت علينا. نقول سكوت المعصوم سلام الله عليه، وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان، لاحظ هذا الإشكال، سجل هذا الإشكال هنا، فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، الجزم بسكوت المعصوم سلام الله عليه أو بالدليل كما بينا نحن هنا، قلنا الدليل عبارة عن ركنين، دليل السيرة العقلائية عبارة عن ركنين، انعقاد السيرة العقلائية، المعاصر المعصومين، وسكوت المعصوم سلام الله عليه. فيقول هنا الكلام في السكوت، فنقول أي أن من الصعوبة مكان الجزم به أي بالركن الثاني أي بسكوت المعصوم سلام الله عليه، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له، وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود، هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، غير أن هذا، غير أن ذلك، غير أن هذا المعنى الذي نتأكد منه بأنه لا يوجد بين أيدينا من نصوص تدل على الردع، غير أن هذا أو غير أن ذلك لا يعني عدم صدور الردع، لا يعني عدم صدوره، عدم صدور الردع، إذ لعله قد صدر ولم يصل إلينا. هذا الإشكال، يقول لدفع الإشكال، كأنما إشكال ودفع، إن قلت قلت، توهم ودفع. يقول غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يلي كما يأتي. يقول لدفع هذا الإشكال نطرح هذه المقدمات، لو صح التعبير. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة وعلى هذا الإشكال تتم كما يأتي. أولا يقول نطرح القضية الشرطية القائلة، يقول نحن قلنا نثبت أو تثبت هذه القضية الشرطية القائلة، لو كان، لاحظ هو يضع نقطتين، هذه واحدة واحدة حتى يبين بين العبارة أو يبين القضية الشرطية. يقول لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة، لاحظ ردع المعصوم عن السيرة، ردع المعصوم عن السيرة، لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة أي ردع المعصوم عن السيرة، هذا مقدم، لوصل إلينا تالي. إذن المعصوم ردع عن السيرة وصل إلينا، مقدم تالي، المعصوم ردع عن السيرة وصل إلينا، نثبت بطلان التالي أو نفي التالي ينتفي المقدم. نقول عدم وصوله إلينا، إذن المعصوم لم يردع عن السيرة. لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة هذا مقدم، لوصل إلينا تالي، والتالي باطل. ماذا نقصد؟ أنت سجل هذه، قل الشرطية هي كلها بين قوسين تكون، لو كان قد ردع، لو كان قد ردع المعصوم عليه السلام عن السيرة لوصل إلينا، انتهت الشرطية. هذه الشرطية عليك أن تجزئ أيضا بخط هنا أو بأقواس صغيرة، لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة هذا مقدم، لوصل إلينا تالي، تكتب مقدم تالي، والتالي باطل، وصل إلينا باطل أي لم يصل إلينا، لأن المفروض عدم وصول الرد، فالمقدم مثله أي المقدم باطل أيضا، فالمقدم مثله أي المقدم باطل أي ردع المعصوم عن السيرة باطل، أي أن المعصوم لم يرجع عن السيرة. ووجه الشرطية، يقول ما هو وجه الشرطية؟ نحن قلنا في المقدمة خلال الشرح قلنا تثبت الشرطية، كيف تثبت الشرطية؟ وجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق، لاحظ سيرة عقلائية مستحكمة، التفت إلى هذه، سيرة عقلائية مستحكمة، نظام اعتباطي مستحكم، طريقة لغوية لا قصدية، نظام قرآني لا، عفوا قانون لو صح التعبير، أو اللا نظام القرآني المستحكم عند العقلاء، عند الناس جميعا، قضية مستحكمة، أين الردع عنها؟ لو كان قد ردع المعصوم سلام الله عليه عن الاعتباطية وعن اللا نظام القرآني كما يسميه، وعن اللا قصدية وعن العشوائية وعن 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 اللا نظام وعن غيره من العناوين التي يطلقها صاحب تلك النظرية وأصحابه، لا حصل الردع ولا وصل إلينا. يقول
ووجه الشرطية أن الرد عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الرد مع قوة السيرة وترسخها. فالرد إذن يجب أن يتمثل في نواهٍ، لاحظ يتمثل الحركة هذه في نواهٍ، في نواهي، في نواهٍ كثيرة، وهذه النواهي الكثيرة أيضا، هذه مقدمة أخرى قلنا، هذه عدة مقدمات، وهذه النواهي الكثيرة بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها من نواهي، من أسئلة وأجوبة، والأجوبة فيها نواهي، وتحصل نواهٍ أيضا مستقلة من قبل المعصومين سلام الله عليهم، تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها من نواهٍ، فتتكثر النواهٍ لأنها تلفت نظار الرواة أو أنظار الرواة إلى السؤال ممن ينظر من الرواة، أو بصورة عامة الرواة تلفت أنظارهم إلى السؤال، لا طبعا لكثرة الأسئلة من قبل الناس والمكلفين، ومن يريد أن ينظر، ومن الفقهاء للتأكد حتى يصل الحكم ويستنبط الحكم ويستفيد الحكم، ومن يريد أن ينقل حتى يتيقن من النقل ويسمع الكلام بالمباشرة من المعصوم سلام الله عليه فيسأل ويتأكد، لأنها تلفت نظار الرواة أو تلفت أنظار الرواة إلى السؤال، وتكثر الأسئلة والأجوبة، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي، ما يوجد مانع، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، وتسجل وتكتب، وأيضا متوفرة بأن تنقل الدواعي، بأن تنقل من قبل أهل الحديث والرجال، والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها، وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، طبعا ليس عبارة عن نهي واحد أو عبارة عن نهيين، وكما يفعل زيد وعمر ويأتي بمتشابه من هنا رواية أو آية ويحاول أن يفسر هذا حسب ما يشتهي. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفرضه ظروف المشار إليها نستكشف عدم صدور الرد، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة، أي من الركنين نقصد، أو ما هما الركنان؟ نقول الركن الأول هو أثبتنا وجدانا انعقاد السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم على المسألة الفلانية، والثاني هو أثبتنا وجدانا سكوت المعصوم وعدم ردع المعصوم سلام الله عن السيرة. العنوان الآخر الذي ندخل فيه وهو درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي أولا تارة إلى القطع بالدليل الشرعي، هذا أولا، ثانيا وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها، هذا هو الظن. الأول هو الإحراز اليقيني، والثاني هو الإحراز الظني، وثالثا هذه ثالثا وهو الإحراز الاطمئناني إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا، وتكتب هنا ضئيلة جدا لكنها ليست بتلك الدرجة التي تهمل من قبل الذهن والعقل لو صح التعبير عمليا وواقعيا، ليست بتلك الدرجة بحيث تصل إلى مرحلة اليقين كما بينا في حساب الاحتمالات. إذن قيمة احتمالية ضئيلة جدا لكن ليست بتلك الدرجة من الضئالة التي أشرنا إليها في القطع، وتسمى أي في الإحراز اليقيني التي تستفاد من حساب الاحتمالات، وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة، هذه الحالة الثالثة بالإطمئنان، وفي الحالة السابقة بالظن، فقلنا إحراز يقيني، إحراز ظني، إحراز إطمئناني. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القاطع، هذا ليس فيه إشكال، أي الإحراز اليقيني لا شك في حجيته، لا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القاطع، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يكن أيضا يعني أن الإحراز الظني ليس بحجة، غير كاف للمقصود ما لم يكن دليل شرعي على التعبد به، فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي وسيأتي الكلام عنه. وأما الإطمئنان والإحراز الإطمئناني فقد يقال بحجيته، يوجد قولان، القول الأول هذا الأول فقد يقال القول الأول أولا بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع، كما أن حجية القطع ذاتية عقلا فهنا أيضا حجية الاطمئنان ذاتية عقلا، هذا القول الأول. بمعنى نقصد أن حق الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، وكما هذا أيضا التنجيز، حصة التنجيز. وبالنسبة للتعذير يقول وكما لا يشمل حالة القطع، أي حق الطاعة الثابت عقلا، كما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي بالعمل بالاطمئنان، إذا أثبتنا بأن حجية الاطمئنان الذاتية فلا نحتاج إلى تعبد شرعي لإثبات حجيته لأنه تحصيل للحاصل. يقول مع فارق، يوجد فارق، لو ثبتت حجية الاطمئنان الذاتية وقلنا لا نحتاج إلى تعبد شرعي، يبقى هناك فارق بين الاطمئنان والحجة، وهو أن الشارع ممكن أن يرجع عن الاطمئنان ولكنه يمكن أن يرجع عن العمل بالقطع. يقول مع فارق وهو إمكان الرد عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه، أي مع عدم إمكان الرد في القطع يعني في العمل أو عن العمل بالقطع كما تقدم. وإن لم تصح هذه الدعوة، هذا القول الثاني هنا، وإن لم تصح هذه الدعوة، أي دعوة تصح دعوة الحجية الذاتية، اكتب هنا وإن لم تصح هذه الدعوة، أي لم يصح القول الأول، القول الأول وهو أيضا أسجل معكم هنا القول الأول وهو الحجية الذاتية للاطمئنان، إن لم تصح الحجية الذاتية للاطمئنان تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان، أيضا يدخل في الإحراز التعبدي لو صح التعبير. فالدليل يقول إن لم وإن لم تصح هذه الدعوة تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان، والدليل هو السيرة العقلائية المنضاد بدلالة السكوت، أي الدليل هو دليل السيرة العقلائية، وفيه ركنان انعقاد السيرة وسكوت المعصوم عليه السلام، وهو تحدث مباشرة عن الركنين. يقول والدليل هو السيرة العقلائية المنضاد بدلالة السكوت. وفي مقام الاستدلال أيضا هذه الملاحظة التي سجلناها، يقول في مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان لا يجوز أن نستدل على الاطمئنان بالاطمئنان، فعلينا أن نحرز الركنين، أي نحرز الدليل، دليل السيرة العقلائية، أي نحرز دليل السيرة العقلائية بركنيه انعقاد السيرة وسكوت المعصوم، كل منهما يجب أن يحرز بالإحراز اليقيني لو صح التعبير، بالقطع باليقين بالعلم وليس بالاطمئنان، لأنه يكون من إثبات الاطمئنان بالاطمئنان. وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها، لا بد من افتراض القطع اليقين العلم بهذين الركنين، ولا يكفي الاطمئنان، وإلا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان، وهذا غير صحيح ولا يتم. وسيأتي الكلام في وسائل الإحراز التعبدي، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.